الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، وبه نبدأ المجلد الثالث والأخير من هذا الكتاب. باب القياس. القياس في اللغة التقدير، ومنه قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، وقاس الطبيب الجراحة إذا جعل فيها الميل يقدرها به ليعرف غورها. قال الشاعر يصف جراحة أو شجة: إذا قاسها الآس النطاسي أجبرت غفيفتها أو زاد وهيا هزومها. وهو في الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، وقيل حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل لاشتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك في الأصل، وقيل حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيهما عنهما. ومعاني هذه الحدود متقاربة، وقيل هو الاجتهاد، وهو خطأ، فإن الاجتهاد قد يكون بالنظر في العمومات وسائر طرق الأدلة وليس بقياس. ثم لا ينبي في العرف إلا عن بذل المجهود، إذ من حمل خردلة لا يقال اجتهد. وقد يكون القياس جليا لا يحتاج إلى استفراغ الوسع وبذل الجهد، ولا بد في كل قياس من أصل وفرع وعلة وحكم. فأما إطلاق القياس على المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجة فليس بصحيح، لأن القياس يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر ويقدر به، فهو اسم إضافي بين شيئين على ما ذكرنا في اللغة. فصل. ونعني بالعلة مناط الحكم، وسميت علة لأنها غيرت حال المحل أخذا من علة المريض لأنها اقتضت تغيير حاله. والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب: تحقيق المناط للحكم، وتنقيحه وتخريجه. أما تحقيق المناط فنوعان: أولهما لا نعرف في جوازه خلافا، ومعناه أن تكون القاعدة الكلية متفقا عليها أو منصوصا عليها ويجتهد في تحقيقها في الفرع. ومثاله قولنا في حمار الوحش بقرة، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، فنقول المثل واجب والبقرة مثل، فتكون هي الواجب. فالأول معلوم بالنص والإجماع، وهو وجوب المثلية. أما تحقيق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من الاجتهاد، ومنه الاجتهاد في القبلة، فنقول وجوب التوجه إلى القبلة معلوم بالنص، أما أن هذه جهة القبلة فيعلم بالاجتهاد. وكذلك تعيين الإمام والعادل ومقدار الكفاية في النفقات ونحوه، فليعبر عن هذا بتحقيق المناط إذ كان معلومة، لكن تعذر معرفة وجوده في آحاد الصور فاستدل عليه بأمارات. الثاني ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع، فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهر: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. جعل الطواف علة، فيبين المجتهد باجتهاده وجود الطواف في الحشرات من الفأرة وغيرها ليلحقها بالهر في الطهارة. فهذا قياس جلي قد أقر به جماعة ممن ينكر القياس. وأما النوع الأول من تحقيق المناط فليس ذلك قياسا، فإن هذا متفق عليه والقياس مختلف فيه، وهذا من ضرورة كل شريعة، لأن التنصيص على عدالة الأشخاص وقدر كفاية كل شخص لا يوجد. الضرب الثاني تنقيح المناط، وهو يضيف الشارع الحكم إلى سببه فيقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة، فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم. ومثاله قوله عليه السلام للأعرابي الذي قال: هلكت يا رسول الله، ما صنعت؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال: أعتق رقبة. فنقول كونه أعرابيا لا أثر له، فيلحق به التركي والعجمي، لعلمنا أن مناط الحكم وقاع مكلف لا وقاع أعرابي، إذ التكاليف تعم الأشخاص على ما مضى. ويلحق به من أفطر بوقاع في رمضان آخر، لعلمنا أن المناط حرمة رمضان لا حرمة ذلك الرمضان. وكون الموطوءة منكوحة لا أثر له، فإن الزنا أشد في هتك الحرمة. فهذه إلحاقات معلومة تبنى على مناط الحكم بحذف ما علم بعادة الشرع في مصادره وموارده وأحكامه أنه لا مدخل له في التأثير. وقد يكون بعض الأوصاف مظنونة فيقع الخلاف فيه كالوقاع، إذ يمكن أن يقال مناط الكفارة كونه مفسدا للصوم المحترم، والجماع آلة الإفساد، كما أن السيف آلة للقتل الموجب للقصاص وليس هو من المناط كذا ها هنا. ويمكن أن يقال الجماع مما لا تنزجر النفس عنه عند هيجان شهوته بمجرد وازع الدين، فيحتاج إلى كفارة وازعة بخلاف الأكل. والمقصود أن هذا نظر في تنقيح المناط بعد معرفته بالنص لا بالاستنباط، وقد أقر به أكثر منكري القياس، وأجراه أبو حنيفة في الكفارات مع أنه لا قياس فيها عنده. الضرب الثالث تخريج المناط، وهو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه أصلا، كتحريمه شرب الخمر والربا في البر، فيستنبط المناط بالرأي والنظر فيقول حرم الخمر لكونه مسكرا فيقيس عليه النبيذ، وحرم الربا في البر لكونه مكيل جنس فيقيس عليه الأرز. وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فيه. فصل في إثبات القياس على منكريه. قال بعض أصحابنا يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا لقول أحمد رحمه الله لا يستغني أحد عن القياس، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين. وذهب أهل الظاهر والنظام إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعا، وقد أومى إليه أحمد رحمه الله فقال يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس، وتأوله القاضي على قياس يخالف به نصا. وقال الطائفة لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب، لكنه في مظنة الجواز. فأما التعبد به شرعا فواجب، وهو قول بعض الشافعية وطائفة من المتكلمين. وجه قول أصحابنا أن تعميم الحكم واجب ولو لم يستعمل القياس، أفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها، فيجب ردهم إلى الاجتهاد ضرورة. فإن قيل يمكن التنصيص على المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في المقدمات الجزئية، فيكون من تحقيق المناط وليس ذلك بقياس. وذلك مثل أن ينص على أن كل مطعوم ربوي، وهذه المقدمة الكلية، فيبقى الاجتهاد في أن هذا مطعوم أم لا، وهذا لا خلاف في جوازه. قلنا هذا إن تصور فليس بواقع، فإن أكثر الحوادث ليس بمنصوص على مقدماتها الكلية كميراث الجد وأشباهه، فيقتضي العقل ألا يخلو عن حكم. دليل ثاني أن العقل يدل على العلل الشرعية ويدركها، إذ مناسبة الحكم عقلية مصلحية يقتضي العقل تحصيلها وورود الشرع بها كالعلل العقلية. ولأننا نستفيد بالقياس ظنا غالبا في إثبات الحكم، والعمل بالظن الراجح متعين، وشبهة المانعين منه عقلا ما مضى في رد خبر الواحد. فأما التعبد به شرعا فالدليل عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص، فمن ذلك حكمهم بإمامة أبي بكر رضي الله عنه بالاجتهاد مع عدم النص، إذ لو كان ثم نص لنقل وتمسك به المنصوص عليه. وقياسهم العهد على العقد، إذ عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما ولم يرد فيه نص، لكن قياسا لتعيين الإمام على تعيين الأمة. ومن ذلك موافقتهم أبا بكر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة بالاجتهاد، وكتابة المصحف بعد طول التوقف فيه، وجمع عثمان له على ترتيب واحد، واتفاقهم على الاجتهاد في مسألة الجد والإخوة على وجوه مختلفة مع قطعهم أنه لا نص فيها، وقولهم في المشركة. ومن ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة، أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، الكلالة ما عدا الوالد والولد. ونحوه عن ابن مسعود في قضية بروع بنت واشق، ومنه حكم الصديق رضي الله عنه في التسوية بين الناس في العطاء كقوله: إنما أسلموا لله وأجورهم عليه وإنما الدنيا بلاغ. ولما انتهت النوبة إلى عمر رضي الله عنه فصل بينهم وقال: لا أجعل من ترك داره وماله وهاجر إلى الله ورسوله كمن أسلم كرها. ومنه عهد عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى: اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور برأيك. وقال علي رضي الله عنه: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن، وأنا الآن أرى بيعهن. وقال عثمان لعمر: إن اتبع رأيك فرأي الرشيد، وإن اتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان. ومنه قولهم في السكران: إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فحدوه حد المفتري. وهذا التفات منهم إلى أن مظنة الشيء تنزل منزلته. وقال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: أجتهد رأيي فصوبه. فهذا وأمثاله مما لا يدخل تحت الحصر مشهور، إن لم تتواتر آحاده حصل بمجموعه العلم الضروري أنهم كانوا يقولون بالرأي، وما من وقت إلا وقد قيل فيه بالرأي. ومن لم يقل فلأنه أغناه غيره عن الاجتهاد، وما أنكر على القائل به فكان إجماعا فإن قيل فقد نقل عنهم ذم الرأي وأهله. فقال عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: قراءكم وصلحاؤكم يذهبون، ويتخذ الناس رؤساء جهالا، فيقيسون ما لم يكن بما كان. وقولهم: إن حكمتم بالرأي أحللتم كثيرا مما حرمه الله، وحرمتم كثيرا مما أحله. وقول ابن عباس: إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم برأيه، وقال لنبيه: لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت. وقوله: إياكم والمقاييس، فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس. وقال ابن عمر: ذروني من أرأيت وأرأيت. قلنا: هذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقياس في غير موضعه أو بدون شرطه. فذم عمر رضي الله عنه ينصرف إلى من قال بالرأي من غير معرفة للنص، ألا تراه قال: أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وإنما يحكم بالرأي في حادثة لا نص فيها. فالذم على ترك الترتيب لا على أصل القول بالرأي، ولو قدم إنسان القول بالسنة على ما هو أقوى منها كان مذموما. وكذلك قول علي رضي الله عنه: وكل ذم يتوجه إلى أهل الرأي فلتركهم الحكم بالنص الذي هو أولى، كما قال بعض العلماء الشعر: أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرجل، لو أنهم عرفوا الآثار ما انحرفوا عنها إلى غيرها، لكنهم جهلوا. جواب ثاني: أنهم ذموا الرأي الصادر عن الجاهل الذي ليس أهلا للاجتهاد والرأي، ويرجع إلى محض الاستحسان ووضع الشرع بالرأي، بدليل أن الذين نقل عنهم هذا هم الذين نقل عنهم القول بالرأي والاجتهاد. والقائلون بالقياس مقرون بإبطال أنواع من القياس كقياس أهل الظاهر، إذ قالوا: الأصول لا تثبت قياسا، فكذلك الفروع. فإذا إن بطل القياس فليبطل قياسهم. فإن قيل فلعلهم عولوا في اجتهادهم على عموم أو أثر أو استصحاب حال أو مفهوم أو استنباط معنى صيغة من حيث الوضع واللغة في جمع بين اثنين أو خبرين، أو يكون اجتهادهم في تحقيق مناط الحكم لا في استنباطه، فقد علموا أنه لا بد من إمام، وعرفوا بالاجتهاد من يصلح للتقديم، وهكذا في بقية الصور. قلنا: لم يكن اجتهاد الصحابة مقصورا على ما ذكروه، بل قد حكموا بأحكام لا تصح إلا بالقياس، كعهد أبي بكر إلى عمر قياسا للعهد على العقد بالبيعة، وقياس الزكاة على الصلاة، وقياس عمر الشاهد على القاذف في حد أبي بكر، وإلحاق السكر بالقذف لأنه مظنته، وقد اشتهر اختلافهم في الجد قياسا. فقال ابن عباس: ألا يتق الله زيد يجعل ابن لابن ابن ولا يجعل أبا الأب أبا؟ فأنكر ترك قياس الأبوة على البنوة مع افتراقهما في الأحكام. وصرح من سوى بينهما بأن الأخ يدلي بالأبي والجد يدلي به أيضا، فالمدلي به واحد والإدلاء يختلف، بل فالمدلى به واحد والإدلاء يختلف. وصرحوا بالتشبيه بالغصنين والخليجين. ومن فتش على اختلافهم في الفرائض وغيرها عرف ضرورة سلوكهم التشبيه والمقايسة، وأنهم لم يقتصروا على تحقيق المناط في إثبات الأحكام، بل استعملوا ذلك في بقية طرق الاجتهاد. وقد استدل على إثبات القياس بقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره، كما يقال: اعتبر الدينار بالصنجة، وهذا هو القياس. فإن قيل المراد به الاعتبار بحال من عصى أمر الله وخالف رسله لينزجر، ولذلك لا يحسن أن يصرح بالقياس هاهنا، فيقول: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فألحق الفروع بالأصول لتعرف الأحكام. قلنا: اللفظ عام، وإنما لم يحسن التصريح بالقياس هاهنا لأنه يخرج عن عمومه المذكور في الآية، إذ ليس حالنا فرعا لحالهم. دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص، والحارث والرجال مجهولون. قاله الترمذي. ثم إن هذا الحديث ليس بصريح في القياس، إذ يحتمل أنه يجتهد في تحقيق المناط. قلنا: قد رواه عبادة ابن نسة عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ. ثم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، فلا يضره كونه مرسلا. والثاني لا يصح، لأنه بين أنه يجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. خبر آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. رواه مسلم. ويتجه عليه أنه يجتهد في تحقيق المناط دون تخريجه. خبر آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم للخثعمية: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فهو تنبيه على قياس دين الله على دين الخلق، بل فهو تنبيه على قياس دين الله على دين الخلق. أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فهو تنبيه على قياس دين الله على دين الخلق. وقوله عليه السلام لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: أرأيت لو تمضمضت؟ فهو قياس للقبلة على المضمضة بجامع أنها مقدمة الفطر ولا يفطر. وروى أبو عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل به وحي، وإن كان يحكم بينهم باجتهاده فلغيره الحكم برأيه إذا غلب على ظنهم. واحتجوا بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله: تبيانا لكل شيء، فما ليس في القرآن ليس بمشروع، فيبقى على النفي الأصلي. الثانية قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وهذا حكم بغير المنزل. وكذا قوله: فردوه إلى الله والرسول، وأنتم تردونه إلى الرأي. وأما شبههم المعنوية قالوا: براءة الذمة بالأصل معلوم قطع، فكيف يرفع بالقياس المضمون؟ والثانية: كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكم والتعبد، والفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات؟ إذ قال: يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام، ويجب الغسل من المني والحيض دون المذي والبول، ونظائر ذلك كثير. الثالثة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فكيف يليق به أن يترك الوجيز المفهم إلى الطويل الموهم، فيعدل عن قوله حرمت الربا في المكيل إلى الستة الأشياء. الرابعة، قالوا الحكم ثبت في الأصل بالنص لأنه مقطوع به، والحكم مقطوع به، فكيف يحال على العلة المظنونة؟ والحكم يثبت في الفرع بالعلة، فكيف يثبت الحكم فيه بطريق سوى طريق الأصل؟ الخامسة، قالوا غاية العلة أن يكون منصوصا عليها، وذلك لا يوجب الإلحاق، كما لو قال اعتقت من عبيدي سالما لأنه أسود لم يقتضي عتق كل أسود، ولا يجري ذلك مجرى قوله اعتقت كل أسود. كذا قوله حرمت الربا في البر لأنه مطعوم، لا يجري مجرى قوله حرمت الربا في كل مطعوم. الجواب، أما قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فإن القرآن قد دل على جميع الأحكام، لكن إما بتمهيد طريق الاعتبار، وإما بالدلالة على الإجماع والسنة، وهما قد دل على القياس، وإلا فأين في الكتاب مسألة الجد والإخوة والعول والمبتوتة والمفوضة والتحريم، وفيها حكم لله شرعي؟ ثم قد حرمتم القياس وليس في القرآن تحريمه، وقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، قلنا القياس ثابت بالإجماع والسنة وقد دل عليهما القرآن المنزل، ولا يرده إلا إلى العلة المستنبطة من كتاب الله تعالى ونص رسوله. فالقياس تفهم معاني النصوص بتجريد مناط الحكم وحذف الحشو الذي لا أثر له. ثم أنتم رددتم القياس بلا نص ولا رد إلى معنى نص، وقولهم كيف ترفعون القواطع بالمظنون؟ قلنا كما ترفعونه بالظواهر والعموم وخبر الواحد وتحقيق المناط في أحد الصور. ثم نقول لا نرفعه إلا بقاطع، فإن إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة فإنا نقطع بوجود الظن، ونقطع بوجود الحكم عند الظن فيكون قاطعا. وقولهم مبنى الحكم على التعبدات، قلنا نحن لا ننكر التعبدات في الشرع، فلا جرم، قلنا الأحكام ثلاثة أقسام، قسم لا يعلل، وقسم يعلم كونه معللا كالحجر على الصبي لضعف عقله، وقسم يتردد فيه، ولا نقيس ما لم يقم دليل على كون الحكم معللا. وقولهم لما لم ينص على المكيل ويغني عن القياس على الأشياء الستة؟ قلنا هذا تحكم على الله تعالى وعلى رسوله، وليس لنا التحكم عليه فيما طول ونبه وأوجز، ولو جاز ذلك لجاز أن يقال فلما لم يصرح بمنع القياس على الأشياء الستة، ولما لم يبين الأحكام كلها في القرآن وفي المتواتر لينحسم الاحتمال، وهذا كله غير جائز. ثم نقول إن الله تعالى علم لطفا في تعبد العلماء بالاجتهاد، وأمر بالتشمير في استنباط دواعي الاجتهاد ليرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقولهم كيف يثبت الحكم في الفرع بطريق غير طريق الأصل؟ وقلنا ليس من ضرورة كون الفرع تابعا للأصل أن يساويه في طريق الحكم، حسب الآية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كيف يثبت الحكم في الفرع بطريق غير طريق الأصل؟ قلنا ليس من ضرورة كون الفرع تابعا للأصل أن يساويه في طريق الحكم، فإن الضروريات والمحسوسات أصل للنظريات، ولا يلزم تساويهما في الطريق وإن تساويا في الحكم. وأما إذا قال أعتقت سالما لسواده، فالفرق بينه وبين أحكام الشرع من حيث الإجمال والتفصيل. أما الإجمال فإنه لو قال مع هذا فقيسوا عليه كل أسود لم يتعدى العتق سالما، ولو قال الشارع حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مشتد لزمت التسوية، فكيف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق؟ وأما التفصيل فلأن الله تعالى علق الحكم في الأملاك حصولا وزوالا على اللفظ دون الإرادات المجردة، وفي أحكام الشرع يثبت بكل ما دل عليه رضا الشارع وإرادته، ولذلك ثبت بدليل الخطاب وبسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى بين يديه من الحوادث. ولو أن إنسانا باع مال غيره بأضعاف قيمته وهو حاضر ولم ينكر ولم يأذن، بل ظهرت عليه علامات الفرح، لا يصح البيع، بل قد ضيق الشرع أحكام العبد حتى لا يحصل بكل لفظ. ولو قال الزوج: فسخت النكاح ورفعت علاقة الحل بيني وبين زوجتي، لم يقع الطلاق إلا أن ينويه. وإذا أتى بلفظ الطلاق وقع وإن لم ينويه، وإذا لم يحصل بجميع اللفظ فكيف يحصل بمجرد الإرادة؟ على أن القياس مفهوم في اللغة، فإنه لو قال: لا تأكل الإهليلج لأنه مسهل، ولا تجالس فلانا فإنه مبتدع، فهم منه التعدي بتعدي العلة، وهذا مقتضى اللغة وهو مقتضاه في العتق، لكن التعبد منع منه. وعلى أن هذا الذي ذكروه قياس لكلام الشارع على كلام المكلفين في امتناع قياس ما وجدت العلة التي علل بها فيه عليه، فيكون رجوعا إلى القياس الذي أنكروه. ثم إن قياس كلام الشارع على كلام غيره أبعد من قياس أحكام الشرع بعضها على بعض. فإن قيل: فلعل الشرع علل الحكم بخاصية المحل، فتكون العلة في تحريم الخمر شدة الخمر وتحريم الربا بطعم البر لا بالشدة المجردة. ولله أسرار في الأعيان، فقد حرم الخنزير والدم والميتة لخواص لا يطلع عليها، فلم يبعد أن يكون لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذ، فبماذا يقع الأمر عن هذا؟ قلنا: قد نعلم ضرورة سقوط اعتبار خاصية المحل كقوله: أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه، يعلم أن المرأة في معناه. وقوله: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي، فالأمة في معناه، لأن عرفنا بتصفح أحكام العتق والبيع وبمجموع أمارات وتكريرات وقرائن أنه لا مدخل للذكورية في العتق والبيع. وقد يظن ذلك ظنا يسكن إليه، وقد عرفنا أن الصحابة عولوا على الظن، فعلمنا أنهم فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا إلحاق الظن بالقطع. وقد اختلف الصحابة في مسائل ولو كانت قطعية لما اختلفوا فيها، فعلمنا أن الظن كالعلم، فإن انتفى العلم والظن فلا يجوز الإقدام على القياس. فصل. قال النظام: العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس، إذ لا فرق في اللغة بين قوله: حرمت الخمر لشدتها، وبين قوله: حرمت كل مشتد. وهذا خطأ، إذ لا يتناول قوله حرمت الخمر لشدتها من حيث الوضع إلا تحريمها خاصة. ولو لم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه، كما لو قال: أعتقت غانما لسواده. وكيف يصح هذا ولله تعالى أن ينصب شدة الخمر خاصة علة، ويكون فائدة التعليل زوال التحريم عند زوال الشدة؟ ويتجه عليه ما ذكره نفاة القياس، والله أعلم. فصل. ويتطرق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه: أحدها ألا يكون الحكم معللا، والثاني ألا يصيب علته عند الله تعالى، والثالث أي يقصر في بعض أوصاف العلة، الرابع أن يجمع إلى العلة وصفا ليس منها، الخامس أن يخطئ في وجودها في الفرع فيظنها موجودة ولا يكون كذلك. فصل. إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون، فالمقطوع ضربان: أحدهما أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق وهو المفهوم، ولا يكون مقطوعا حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة، كقولنا: إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى، فإن الثلاثة اثنان وزيادة. وإذا نهى عن التضحية بالعوراء فالعمياء أولى، فإن العمى عور مرتين. فأما قولهم: إذا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد أولى، وإذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى، فهذا يفيد الظن لبعض المجتهدين وليس من الأول، لأن العمد نوع يخالف الخطأ، فيجوز ألا تقوى الكفارة على رفعه بخلاف الخطأ. والكافر يحترز من الكذب لدينه، والفاسق متهم في الدين. الضرب الثاني: أن يكون المسكوت مثل المنطوق كسراية العتق في العبد، والأمة مثله، وموت الحيوان في السمن، والزيت مثله. وهذا يرجع إلى العلم بأن الفارق لا أثر له في الحكم، وإنما يعرف ذلك باستقراء أحكام الشرع في موارده ومصادره في ذلك الجنس. وضابط هذا الجنس ما لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل بنفي الفارق المؤثر، ويعلم أنه ليس ثم فارق مؤثر قطع، فإن تطرق إليه احتمال لم يكن مقطوعا به بل يكون مظنونا. وقد اختلف في تسمية هذا قياسا، وما عدا هذا من الأقيسة فمظنون. وفي الجملة فالإلحاق له طريقا، أحدهما أنه لا فارق إلا كذا، وهذه مقدمة، ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير، وهذه مقدمة أخرى، فيلزم منه نتيجة، وهو أنه لا فرق بينهما في الحكم. وهذا إنما يحسن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل، فلا يحتاج إلى التعرض للجامع لكثرة ما فيه من الاجتماع. الثاني أن يتعرض للجامع فيبينه، ويبين وجوده في الفرع، وهذا المتفق على تسميته قياسا. وهذا يحتاج إلى مقدمتين أيضا، إحداهما أن السكر مثلا علة التحريم في الخمر، والثانية أنه موجود في النبيذ. فهذه المقدمة الثانية يجوز أن تثبت بالحس ودليل العقل والعرف وأدلة الشرع، وأما الأولى فلا تثبت إلا بدليل شرعي، فإن كون الشدة علامة التحريم وضع شرعي، كما أن نفس التحريم كذلك وطريقه، فالشدة التي جعلت علامة التحريم يجوز أن يجعلها الشارع علامة الحل، فليس إيجابها لذاتها. وأدلة الشرع ترجع إلى نص أو إجماع أو استنباط، فهذه ثلاثة أقسام. نقول فإن كون الشدة علامة التحريم وضع شرعي، كما أن نفس التحريم كذلك وطريقه طريقه، فالشدة التي جعلت علامة التحريم يجوز أن يجعلها الشارع علامة للحل، فليس إيجابها لذاتها. وأدلة الشرع ترجع إلى نص أو إجماع أو استنباط، فهذه ثلاثة أقسام. القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية، وهي ثلاثة أضرب. الأول الصريح، وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل كقوله تعالى كي لا يكون دولة، ولكي لا تأسوا، وذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، ولنعلم من يتبع الرسول، وليذوق وبال أمره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وإنما نهيتكم من أجل الدافة. والدافة عزيزي المستمع قوم من الأعراب يردون المصر، والمراد به هنا قوم من فقراء الأعراب وردوا المدينة عند الأضحى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي ليتصدق على هؤلاء الفقراء. نقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وإنما نهيتكم من أجل الدافة، وكذلك إن ذكر المفعول له فهو صريح في التعليل، لأنه يذكر للعلة والعذر كقوله تعالى لأمسكتم خشية الإنفاق، ويجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. وما جرى هذا المجرى من صيغ التعليل، فإن قام دليل على أنه لم يقصد التعليل نحو أن يضاف إلى ما لا يصلح علة فيكون مجازا، كما لو قيل لما فعلت هذا قال لأني أردت، فهذا استعمال اللفظ في غير محله. فأما لفظة إن مثل قوله عليه السلام لما ألقى الروثة إنها رجس، وقال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، و لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، فإنه من الصريح. فإن انضم إلى إن حرف الفاء فهو آكد، نحو قوله عليه السلام لا تقربوه طيبا فإنه يبعث ملبيا. قال أبو الخطاب هذا صريح في التعليل. فإن انضم إلى إن حرف الفاء فهو آكد، نحو قوله عليه السلام لا تقربوه طيبة فإنه يبعث ملبيا. قال أبو الخطاب هذا صريح في التعليل، وقيل بل هذا من طريق التنبيه والإيماء إلى العلة لا من طريق الصريح، والله أعلم. الضرب الثاني التنبيه والإيماء إلى العلة، وهو أنواع ستة. أحدها أي يذكر الحكم عقيب وصف بالفاء فيدل على التعليل بالوصف، كقوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، و والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه، ومن أحيا أرضا ميتة فهي له. فيدل ذلك على التعليل، لأن الفاء في اللغة للتعقيب، فيلزم من ذكر الحكم مع الوصف بالفاء ثبوته عقيبة، فيلزم منه السببية، إذ لا معنى للسبب إلا ما ثبت الحكم عقيبة، ولهذا يفهم منه السببية وإن انتفت المناسبة، نحو قوله من مس ذكره فليتوضأ. ويلحق بهذا القسم ما رتبه الراوي بالفاء، كقوله سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، ورضخ يهودي رأس جارية فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، يفهم منه السببية، فلا يحل نقله من غير فهم السببية لكونه تلبيسا في دين الله. والظاهر أن الصحابية يمتنع مما يحرم عليه في دينه، لا سيما إذا علم عموم فساده، فيظهر أنه فهم منه التعليل. والظاهر أنه مصيب في فهمه، إذ هو عالم بمواقع الكلام ومجاري اللغة، فلا يعتقد السببية إلا بما يدل عليها واللفظ مشعر به، ولا يحتاج إلى فقه الراوي، فإن هذا مما يقتبس من اللغة دون الفقه. الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل به، كقوله تعالى من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي لتقواه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجله كل يوم قيرطا. وكذلك ما أشبهه، فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه، ولا معنى للسبب إلا ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده. النوع الثالث أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر حادث فيجيب بحكم فيدل على أن المذكور في السؤال علة، كما روي أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وأهلكت، قال ماذا صنعت؟ قال واقعت أهلي في رمضان، فقال عليه السلام أعتق رقبة، فيدل على أن الوقاع سبب لأنه ذكره جوابا له، والسؤال كالمعاد في الجواب، فكأنه قال وقعت أهلك فأعتق رقبة. واحتمال أن يكون المذكور منه ليس بجواب ممتنع، إذ يفضي ذلك إلى خلو محل السؤال عن الجواب فيتأخر البيان عن وقت الحاجة وهو ممتنع باتفاق. النوع الرابع أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به كان لغوا غير مفيد، فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد صيانة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن اللغو. وهو قسمان، أحدهما أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقيبة، كما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. فلو لم يقدر التعليل كان الاستكشاف عن نقصان الرطب غير مفيد لظهوره. الثاني أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، كما روي أنه لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين فقال عليه السلام أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعها؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق بالقضاء. فيفهم منه التعليل بكونه دينا تقريرا لفائدة التعليل. النوع الخامس أن يذكر في سياق الكلام شيئا لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإنه يعلم منه التعليل للنهي عن البيع لكونه مانعا من السعي إلى الجمعة، إذ لو قدرنا النهي عن البيع مطلقا من غير رابطة الجمعة يكون خبطا في الكلام. وكذا قوله عليه السلام: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، تنبيه على التعليل بالغضب، إذ النهي عن القضاء مطلقا من غير هذه الرابطة لا يكون منتظما. النوع السادس: ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب فيدل على التعليل به، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، أي لبرهم وفجورهم. فإنه يسبق إلى الأفهام التعليل به، كما لو قال: أكرم العلماء وأهن الفساق، يفهم منه أن إكرام العلماء لعلمهم وإهانة الفساق لفسقهم. فكذلك في لفظات الشارع، فإن الغالب منه اعتبار المناسبة، بل قد نعلم أنه لا يرد بالحكم إلا لمصلحة، فمتى ورد الحكم مقرونا بمناسب فهمنا التعليل به. ففي هذه المواضع يدل على أن الوصف معتبر في الحكم، لكنه يحتمل أن يكون اعتباره لكونه علة في نفسه، ويحتمل أن اعتباره لتضمنه للعلة، نحو نهيه عن القضاء مع الغضب، ينبه على أن الغضب علة لا لذاته بل لما يتضمنه من الدهشة المانعة استيفاء الفكر حتى يلتحق به الجائع والحاقن. ويحتمل أن ترتيبه فساد الصوم على الوقاع لتضمنه إفساد الصوم حتى يتعدى إلى الأكل والشرب. والظاهر الإضافة إلى الأصل، فصرفه عن ذلك إلى ما يتضمنه يحتاج إلى دليل. القسم الثاني: ثبوت العلة بالإجماع، كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية، وكالإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان اشتغال قلبه عن الفكر والنظر في الدليل والحكم وتغير طبعه عن السكون والتلبث للاجتهاد، وكتأثير تلف المال تحت اليد العادية في الضمان، فإنه يؤثر في الغصب إجماعا، فيقيس السارق وإن قطع على الغاصب لاتفاقهما في العلة المؤثرة في محل الوفاق إجماعا، فلا تصح المطالبة بتأثير العلة في الأصل للاتفاق عليها، وإن طولب بتأثيرها في الفرع فجوابه أن يقال: القياس لتعدية حكم العلة من موضع إلى موضع، وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤال، فلا يفتح هذا الباب، بل يكلف المعترض الفرق أو التنبيه على مسار حيال الفرق. وكذلك لو قال: الإخوة من أبوين أثرت في التقديم في الميراث إجماعا، فهل تؤثر في التقديم في النكاح؟ أو قال: الصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر، فكذلك على الثيب. القسم الثالث: ثبوت العلة بالاستنباط، وهو ثلاثة أنواع. أحدها: إثبات العلة بالمناسبة، وهو أن يكون الوصف المقرون بالحكم مناسبا، ومعناه أن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة، ولا يعتبر أن يكون منشأ للحكمة كالسفر مع المشقة، بل متى كان في إثبات الحكم عقيب الوصف مصلحة فيكون مناسبا، كالحاجة مع البيع والشكر مع النعمة، فيدل ذلك على التعليل به، إذ قد علمنا أن الشارع لا يثبت حكما إلا لمصلحة، فإذا رأينا الحكم مفضيا إلى مصلحة في محل غلب على ظننا أنه قصد بإثبات الحكم تحصيل تلك المصلحة، فيعلل بالوصف المشتمل عليها. إذا ثبت هذا فالمناسب ثلاثة أنواع: مؤثر وملائم وغريب. فالمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، وهو شيئان: أحدهما ما يظهر تأثير عينه في عين الحكم، كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لما فيه من مشقة التكرار، إذ قد ظهر تأثير عينه في عين الحكم بالإجماع، لكن في محل مخصوص فعديناه إلى محل آخر، وهذا لا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس، ومن خاصيته أنه لا يحتاج إلى نفي ما عداه في الأصل، ولو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يضر، بل يعلل بهما، فإن الحيضة والعدة والردة تجتمع في امرأة ويعلل تحريم الوطئ بالجميع، وهو قسمان، أحدهما أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم، فهو الذي يقال إنه في معنى الأصل، وربما يقر به منكر القياس، إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مبينة إلا تعدد المحل، كقولنا إذا ثبت أن الكيل علة في تحريم الربا في البر فالزبيب ملحق به، ويكون هذا كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي فالتركي والهندي في معناه. الشيء الثاني أن يظهر أثر عينه في جنس ذلك الحكم، كظهور أثر الأخوة من الأبوين في التقديم في الميراث فيقاس عليه ولاية النكاح، فإن الولاية ليست هي عين الميراث لكن بينهما مجانسة.